الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى. حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة عن أحد الأئمة، أحد أئمة الحديث، أحد أئمة السنة، أحد أعلام هذه الأمة، وأحد أكابر حفاظها، بل هو آية من آيات الله تبارك وتعالى في الحفظ وفي العلم وفي الفقه وفي غيره. حديثنا إن شاء الله عن رجل قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله في وصفه، قال: هو جبر الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، كان إماما حافظا حجة رأسا في الفقه والحديث، مجتهدا من أفراد العلم مع الدين والورع والتأله. من هو هذا؟ هو البخاري رحمه الله، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي بالولاء ابو عبد الله البخاري رحمه الله، صاحب الصحيح البخاري. البخاري رحمه الله هذا الامام العلم الذي جعله الله عز وجل آية من آياته تبارك وتعالى في الحفظ والفهم، ولد في السنة 94 للهجرة، وقد نشأ رحمه الله يتيما، فإن والده قد مات وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، ربته أمه حتى أصبح علما من أعلام هذه الأمة. المرأة لها دور كبير في تنشئة الأجيال والعلماء. لو نظرنا إلى كثير من سير السلف نجد أن كثيرا منهم قد نشأ يتيما، وأن التي تولت تربيته وتنشئته هي أمه، وهذا يكمن أو يدل على أهمية الأم في تنشئة الأجيال وفي تنشئة العلماء. البخاري رحمه الله ألهمه الله تبارك وتعالى حفظ الحديث وهو صغير، وقرأ رحمه الله الكتب المشهورة، وكان يحفظ وهو صغير كان يحفظ 70,000 حديث سردا يسردها، أي كان آية من الآيات في الحفظ منذ صغره. الله تبارك وتعالى رباه وأعطاه تلك الحافظة القوية مع الفقه والدقة والاستنباط وعظم اتباع السنة. يقول البخاري رحمه الله ويحكي عن نفسه، يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وكان عمري 10. وله قصة مشهورة تدل على حفظه. كان قد حضر، يقول رحمه الله أنه حضر إحدى حلقات شيخه الداخلي، شيخ كبير يحدث: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهكذا يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مجالس التحديث، والبخاري يكتب. يقول البخاري: فقال يوما فيما يقرأ على الناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، يقول: فقلت إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. المحدثون كان عندهم الكتاب الأصل الذي كتبوا فيه الأحاديث سماعاتي من المشايخ، يحفظون ويستنسخون منه نسخا يحدثون بها الطلبة حتى يبقى الأصل محفوظا. البخاري رحمه الله قال له: ارجع إلى الأصل. فرجع الداخلي الأصل دخل البيت ونظر في كتابه الأصل، فوجد أن البخاري قد أصاب. فلما رجع قال البخاري: ما هو؟ يقول: فقلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، ليس هو أبو الزبير بل هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ الداخلي الشيخ الكبير القلم وأحكم كتابه. قيل للبخاري رحمه الله: كم كنت يومئذ؟ قال: كنت ابن 11. البخاري رحمه الله حجت به أمه وعمره 18، وتركته في مكة، وتخلف رحمه الله في طلب الحديث ولقيا مشايخ الحرمين. صنف رحمه الله كتاب التاريخ في ذلك الوقت لما كان في مكة في المدينة، لما كان في الحجاز في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: صنفت كتاب التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. هذا الكتاب، كتاب التاريخ الكبير، يسميه إسحاق بن راهوية شيخ البخاري، يسميه سحرا، وذلك لما حواه من دقائق فن الحديث ومن الكلمات العظيمة في الرجال التي تدل على علم البخاري رحمه الله. يقول أبو بكر الأعين: كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعره. ما كان في وجهه رحمه الله شعرها، ما كان في وجهه رحمه الله شعره، وكان يؤخذ عنه الحديث. يقول البخاري رحمه الله، يقول: دخلت على الحميدي أحد أكبر مشايخه وأنا ابن 18 سنة، وكان بين الحميدي وبين آخر خلاف في حديث، فلما بصر بي بصر الشيخ بتلميذه فقال الحميدي قد جاء من يفصل بيننا، فعرض علي. مشايخ البخاري يعرضون عليه الأحاديث التي اختلفوا فيها ليصحح هذا التلميذ، وهذا يدل على حفظه رحمه الله. البخاري رحمه الله رحل في الحديث إلى أماكن كثيرة، وهكذا دأب العلماء في الرحلة لطلب الحديث والعلم، ولذلك ألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة في طلب الحديث. ومن أشهر من رحل في طلب الحديث الصحابة رضي الله عنهم، فقد رحل الصحابي الجليل جابر مسيرة شهر ليسمع حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذه الأمة أن قيض لها هؤلاء العلماء الأفذاذ يرحلون في طلب الحديث ليدونوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحل البخاري إلى مكة كما ذكرنا لما أخذته والدته إلى الحج، ثم سافر إلى عامة البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وكتب في رحلته عن أكثر من 1000 شيخ. سافر إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مكة والمدينة والشام ومصر، ودخل بغداد وكانت عامرة بالعلماء، دخل بغداد ما يقرب من 8 مرات، وكان يجتمع كلما دخل بغداد يجتمع مع الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يعد من مشايخه. حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يوصي البخاري ويقول له يا أبا عبد الله تدع العلم والناس في العراق وتصير إلى خراسان. يقول البخاري رحمه الله في آخر حياته يقول فأنا اليوم أذكر قوله، لما حصلت الفتنة التي حصلت عليه في آخر حياته. البخاري رحمه الله كان طلابا للعلم طلابا للحديث. يقول هاني بن النضر يقول كنا عند محمد بن يوسف الفريابي أحد مشايخ البخاري يقول بالشام، وكنا نتنزه ونفعل فعل الشباب من أكل التوت وغيرها واللهو وما شابه ذلك ما يستأنس به بعض الشباب. يقول وكان محمد بن إسماعيل البخاري معنا وكان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه ويكب على العلم. أي حتى وهو صغير ما كان رحمه الله يشتغل حتى بما يشتغل به الشباب، الله جل وعلا قد رباه تربية خاصة حتى يكون علما من أعلام هذه الأمة. يقول في ربري تلميذ البخاري الشهير يقول كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ليلة، تأملوا، يقول كنت معه في منزله ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج ليستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. 18 مرة يقوم من فراشه ليدون شيئا ثم ينام. 18 مرة، هل كان ينام؟ ربما ما كان ينام إلا أن يضع جنبه فقط على الفراش ثم يقوم ويدون. وقد رؤيت فيه رحمه الله مراء صالحة كانت بشارات لهذا الإمام. يقول النجم بن فضيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في المكان الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. هذه الرؤية تعبيرها هو شدة متابعة البخاري رحمه الله لآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان كما ذكرنا كان كما قال الحافظ بن حجر جبلا في الحفظ. البخاري ربما يعد من أحفظ هذه الأمة، كان علما، آية من آيات الله تبارك وتعالى. يقول البخاري عن نفسه يقول كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، وعن كل واحد 10,000 وأكثر، ما عندي حديث إلا وأنا أذكر إسناده. ويقول حاشد بن إسماعيل في قصة عجيبة تدل على حفظ البخاري هذا العالم الكبير، يقول حاشد بن إسماعيل وآخر يقول كان أبو عبد الله يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، وكنا نكتب، يقول فكنا نقول ما بال البخاري يحضر ولا يكتب ونحن نكتب. يقول حتى مكثنا أو مكث على ذلك 16 يوما. يقول فلما كان بعد ذلك كلمناه في ذلك، أنت تحضر ولا تكتب؟ يقول فغضب فقال لهما، يقول قال لنا لقد أكثرتما علي وألححتما علي، فاعرض علي ما كتبتما. هم كتبوا الحج 16 يوما وهم يسردون يكتبون الحديث. يقول فأخرجنا ما كان عندنا، يقول فزاد على 15,000 حديث، يقول فقرأها كلها عن ظهر قلب حفظا، يقول حتى جعلنا نحكم كتبه على حفظه، حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه. هو يحضر يسمع ويحفظ، كان حفظه أدق من كتابته. ماذا قال بعد ذلك؟ قال كلمة عظيمة لما بين لهم رحمه الله بأنه إنما يحضر ليسمع ويحفظ. قال رحمه الله: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ يقول فعرفنا أنه لا يتقدم عليه أحد. آية عجيبة من آيات الله جل وعلا في الحفظ. كان من قوة حفظه وهو صغير أن بعض طلبة العلم وطلبة الحديث كانوا ربما يركضون خلف البخاري وهو صغير حتى يمسكوه ويجلسوه في الطريق ليحدثهم، ولم يكن في وجهه مزعة شعر، أي أن الطلبة علموا حفظ هذا الرجل وهذا الإمام وهو صغير لما بلغ بعد. وله قصة مشهورة قد ذكر العلماء لما دخل بغداد. تسامع الناس في بغداد أن البخاري سيقدم عليه، فاجتمع 10 علماء وأعطوا لكل واحد 10 أحاديث، فالمجموع 100 حديث. وقال أبو أسانيد والمتون: الإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل المتن، حدثنا فلان فلان، المتن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فعرضوا على البخاري رحمه الله في هذا المجلس، عقدوا مجلسا واجتمع الناس فأخذوا يعرضون عليه الحديث، الحديث مقلوبة، يعني يذكرون إسناد ثم يذكرون متن حديث آخر. فأتى الأول فقال يعرضون الحديث، قال حدثك فلان أو فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو يذكر له الحديث حدثنا فلان عن فلان، تعرفه؟ قال لا. طبعا الأسناد شيء والمتن شيء آخر. فلما قضى الأول قال ما عرف، الثاني ما عرف، الثالث ما عرف. يقول حتى استغرب الناس، قالوا هذا البخاري وهو لا يعرف. لما فرغ العشرة قال: أما الآن، أما إسنادك يا فلان عن فلان عن فلان عن فلان فحديثه ومتنه هو الحديث 7 عند فلان، وإسنادك أخذ يرجع كل متن إلى إسناده. فعرف الناس أنه لا يتقدمه أحد. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
ساروا على درب الرشاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله وتلك السيرة العطيرة. البخاري رحمه الله قد أثنى عليه العلماء وأثنى عليه مشايخه. يقول محمد بن سلام وهو أحد كبار مشايخ البخاري أنه دخل عليه البخاري مرة، فلما خرج البخاري قال محمد بن سلام وهو الشيخ الكبير، يقول كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت وألبس علي أمر الحديث ولا أزال خائفا حتى يخرج. يرتبك الشيخ، يرتبك من دخول البخاري رحمه الله لقوة حفظه، فيخشى أن يزل أو يخطئ في الحديث. يقول أحمد بن سلام: ذكرنا لعلي بن مدين وهو أحد مشايخ البخاري، ذكرنا له أن البخاري رحمه الله لما سئل عن مشايخه قال: ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند علي بن المديني. لما قيل لعلي بن المديني أن البخاري يقول هكذا قال: دعوه فإنه لم يرى مثل نفسه، أي في الحفظ. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال الحسين بن حريث يقول: كان الإمام أحمد يثني على البخاري جدا ويقول: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أئمة الحفظ أو انتهى الحفظ إلى 4، وذكر منهم البخاري رحمه الله تعالى. يقول ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح تلميذ البخاري، يقول: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. الإمام مسلم تلميذ البخاري، عرض الإمام مسلم رحمه الله مرة على البخاري حديثا وأراد من البخاري أن يخبره بعلة الحديث، وفي كان فيه علة خفية. فلما شرح البخاري علة الحديث أعظم ذلك الإمام مسلم رحمه الله وقال للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. البخاري رحمه الله كان عابدا كما هي عادة السلف رحمه الله، أنهم يجمعون بين العلم والعبادة، وهذا من أثر العلم، فإن العلم كما ذكرنا يورث العبادة، والعلماء هم أهل الخشية والتقوى لله تبارك وتعالى. يقول مسبح بن سعيد عن البخاري يقول كان محمد بن إسماعيل البخاري يختم القرآن في رمضان في كل يوم ختمه ويقوم بعد التراويح في كل 3 ليال ختمه. وكان رحمه الله يقول ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها. وكان قواما لله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي حاتم الوراق الذي كان ينسخ عن البخاري يقول كان أبو عبد الله يصلي من الليل في وقت السحر 13 ركعة وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له أراك تحمل على نفسك ولم توقظني، قال أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. بل يقول بكر بن منير رحمه الله يحكي قصة ليلة من الليالي، يقول كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى الصلاة قال لنا انظر ايش اذاني، فقال له بعض القوم كيف لم تخرج من الصلاة وقد لسعك الزنبور، فقال كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وقد رؤيت فيه رحمه الله مرأة حسنة، يقول الفربري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام فسألني قال أين تريد، فقلت محمد بن إسماعيل، قال أقرئه مني السلام. كان من ورعه رحمه الله ما كان يمارس البيع والشراء، كان لا يبيع ولا يشتري تورعا، يقول لأن البيع يخالطه أشياء كثيرة، فقيل له كيف تفعل، قال كنت أكفى ذلك. يقول البخاري رحمه الله مرة قالت له إحدى قريباتي، وكان يتكلم البخاري، يقول البخاري ما ينبغي للعبد المسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له، يعني لا بد أن يكون صاحب تقوى مع الله جل وعلا وقرب منه بحيث إذا رفع يديه لله جل وعلا ما يرده الله. فقالت له إحدى قريباتي هل تبينت ذلك، قال نعم دعوت الله جل وعلا 2 مرات فاستجاب لي، فلا أحب أن يعجل لي في الدنيا أو أن يؤخذ من حسناتي. البخاري رحمه الله كان قد ألف الكتب العظيمة ومن أشهرها كتاب الصحيح، صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه ما يقرب من 7,000 أو أكثر من 7,000 حديث. ما ذكر البخاري رحمه الله حديثا في كتابه الصحيح إلا وصلى 2 ركعتين لله تبارك وتعالى، ولذلك هذا الكتاب اشتهر حتى أصبح أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وقصة الصحيح، قصة تأليف البخاري للصحيح، أن شيخه إسحاق بن راهوية يقول لو أخذ أحد أو لو صنف لو جمع أحد كتابا في مختصرا في سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واكتفى بما صح، يقول فوقع ذلك في بالي فاشتغل رحمه الله في صحيح البخاري. البخاري رحمه الله لم يرد بهذا الكتاب أن يجمع كل الأحاديث الصحيحة، وإنما اختار رحمه الله أصح ما فيها من الأحاديث. حصلت البخاري رحمه الله في آخر حياته قصة وابتلي بها بلاء عظيما، وذلك أن لما انتشر صيت البخاري رحمه الله في الآفاق وأصبح الناس يقصدونه وينتابونه وأصبح علما من الأعلام وآية في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ شيء من الحسد يدب في قلوب بعض قرنائه. أحد قرناء البخاري رحمه الله وشى وأظهر للناس أن البخاري يقول بتلك المقولة التي شنع عليها أئمة السنة، وهي أن القرآن مخلوق، وقالوا كان يقول البخاري لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله، وهذه القصة مشهورة، لما ظهر المعتزلة والجهمية في عهد الإمام أحمد فألزموا وقالوا أن القرآن مخلوق، فعارضهم أئمة السنة وقالوا أن هذا لا يجوز، بل هذا كفر بالله جل وعلا. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، القرآن الذي بين يدينا كلام الله، تكلم الله عز وجل به وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فالقرآن كلام الله. لما أظهر الجهمية أن القرآن مخلوق كما خلق الله الشمس والقمر أنكر عليهم أئمة السنة، وبينوا بأن هذا القول مصادم للكتاب والسنة، بل هو كفر بالله تبارك وتعالى. وأوذي الإمام أحمد رحمه الله ذلك الأذى العظيم حتى أنه سجن وابتلي بلاء عظيما. الجهمية هؤلاء الذين عارضهم الإمام أحمد وبين لهم عوار أقوالهم انتقلوا إلى مرحلة أخرى، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. هم ما استطاع أن يقول أن القرآن مخلوق لشناعة أهل السنة على هذا القول، فقالوا الكلمة موهمة، لفظي بالقرآن مخلوق، ولفظي تحتمل الملفوظ اللي هو قرآن ويحتمل أيضا فعل الإنسان وتلفظه بالقرآن، ف فشنع الإمام أحمد رحمه الله وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن هذا هو قول الجهمية، انتقلوا من القول من التصريح إلى التلميح. فأنكر الإمام أحمد رحمه الله على جميع من قالوا هذه المقالة. وشي بالبخاري أنه يقول بهذه المقالة التي شنع عليها الإمام أحمد، فقال أحد قرناء البخاري رحمه الله بل أحد مشايخه ووشى بين الناس بأن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، إلا أن البخاري رحمه الله ما قال ذلك، وألف كتابه العظيم خلق أفعال العباد ليبين الفرق بين القرآن الذي هو كلام الله وبين فعل الإنسان في تلاوته لكلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الفتنة قد طارت في الآفاق، بل أصبح البخاري كلما دخل بلدا من البلاد وجد صدودا من الناس بعد أن كان يلقى ترحيبا، لأن الناس كانوا في ذلك الوقت يذمون الجهمية جدا، والناس كانوا على السنة، ولذلك ما التفتوا لهذه الأقوال أبدا، بل ذموا أهلها وشنوا عليهم. فكيف الآن هذا البخاري الإمام الهمام يصبح يقول بهذه الأقوال؟ وكانت تلك فرية افتراها عليه بعض من حسده لما رأى يعني انجفال الناس إليه وتوجههم إليه ورأى تقديم الله تبارك وتعالى له. أصبح البخاري رحمه الله ما يدخل بلدا إلا ويجد صدودا من الناس، فامتحن محنة عظيمة. ثم لما كان في آخر حياة البخاري رحمه الله ورأى أن الأمر قد ضاق عليه دعا الله تبارك وتعالى: اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك. فقبضه الله جل وعلا، ما مكث بعد هذه المقولة شهرا حتى قبضه الله تبارك وتعالى، وتوفي رحمه الله في السنة 56 و200 للهجرة، وله 62 سنة. وقد رؤيت في البخاري رحمه الله مرائن عظيمة، من ذلك أن عبد الواحد بن آدم الطباويسي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام يقول الرأي بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. ويقول محمد بن حفص يقول: رأيت محمد بن حاتم، وكان محمد بن حاتم شيخ محمد بن حفص، وأي رآه في المنام بعد موته، يقول: فسألته بعد موتي عن شيخ له أحد مشايخي: هل رأيته؟ قال: نعم رأيته، وهو ذاك، يشير إلى موضع. يقول: فسألته عن البخاري أين هو؟ يقول: فرأيته وأشار إلى السماء إشارة كأنه يعني فوق حتى كاد يسقط، أي أن الله جل وعلا قد رفعه جل وعلا إلى منزلة عظيمة. البخاري رحمه الله هذا الإمام الذي أصبح علما من أعلام السنة وإماما من أمة الهدى كان لا يكتب الحديث إلا عن أهل السنة، وهكذا أهل السنة والجماعة ما يأخذون العلم إلا عن أهل السنة، ما كانوا يأخذون عن أهل البدع، بل يذمون أهل البدع ويحذرون من أخذ الحديث عنهم ومن طلب العلم عندهم، بل يأمرون بهجرهم ونبذهم، لأن السنة لا بد أن تنشر، والأخذ عن أهل البدع أولا يزين حال أهل البدع، الأمر الثاني ربما تلتبس البدع على الناس، وربما يلقي المبتدئ على تلاميذه شبهة فتقع في قلوبهم. ولذلك كان من عادة أهل السنة والجماعة بل من أصولهم هو هجر أهل البدع وذمهم وأن لا يأخذ الإنسان العلم عنهم. البخاري التزم هذه الجادة، حتى أنه قال رحمه الله: كتبت عن 1080 رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولما اشتهر عن البخاري رحمه الله الحفظ، ظن بعض الناس أن هذا الحفظ الذي أوتيه البخاري رحمه الله كان ربما لدواء يأكله. يقول ابن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري، يقول: سئل البخاري رحمه الله: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به الحفظ؟ يقول: فالتفت إلي وقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال كلمة عجيبة، يقول: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. نعم، الحفظ يقول لا أعلم أفضل من نهمة الرجل، لا بد أن يكون الإنسان صاحب همة، صاحب همة قوية، ويديم النظر، ينظر في الكتب وفي العلم وفي العلماء، وينظر ويفتي ويعلم، فإن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على الحفظ. وربما نختم بموقف من مواقف البخاري التي فيها فائدة تربوية عظيمة. يقول محمد بن عباس الفربري: يا يقول أملى علي البخاري رحمه الله يوما حديثا كثيرا، يملي ويكتب. يقول حتى خشي ملالي، يقول فنظر إلي وأراد أن يسليني فقال يا محمد إن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، الكاتب يقول يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب أقوال الصحابة، في هذا من أعظم التسليح. أهل اللهو في لهوهم، وأهل التجارة في تجاراتهم. أما صاحب العلم، طالب العلم، هو مع من؟ هو مع قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. هذا فيه أعظم التسليح وأعظم الأمور التي فيها انشراح الصدر وسكون النفس. هذه بعض مواقف من مواقف هذا الإمام الهمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.